إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في دار رحمته وكرامته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا في هذه الليلة موضوع يحتاجه كل مسلم، بل هو في الحقيقة من ضرورات ديننا، أمر قد تواترت فيه الأحاديث وأجمع عليه أهل الإسلام، بل أمر مرتكز في الفطر مجمع عليه بين عقلاء العالم، نعمة الجماعة ولزوم الجماعة. ونحن نرى من حولنا الفتن تأخذ بالناس وتتخطفهم، وتظهر لنا آثار فقد الجماعة من ضياع الأمان وتكدر النعم وفساد المعائش وإزهاق الأرواح ودمار البلدان. وقد قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ولا شك أننا في آخر الزمان، فأمتنا هي آخر الأمم، والفتن كلما اقترب الناس من الساعة زادت عليهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. بل قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت بأبي وأمي يا رسول الله، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. فإذا علم الإنسان واقعه وما يمر على الناس، وعلم من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الأمور العاصمة عند ظهور الفتن والتي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أوضح بيان، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يترك لأحد المقال، ومن سيأتي بعدنا ويدرك الأحداث الكبيرة والأشراط العظيمة للساعة لن يزيد في وصفها، وهو يعاينها على وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النعم أيها الأفاضل تذكر وتشكر، وسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فالنعم إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. فإذا أنعم الله على أحد بنعمة فإن الله عز وجل لا يسلبها عنه حتى يكون هو المتسبب في سلبها عنه، كما قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النهرجوني رحمه الله: لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. وقد أمر شرعنا بذكر النعم وجعل ذلك من شكرها، قال ربنا عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء، أي أنعم عليه بنعمة، فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وقال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال إن من الشكر تعداد النعم، أي تبقى تعدد نعم الله عليك. إذا أويت إلى فراشك تتذكر كم أنعم الله عليك من نعم. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإذا نسيتها كنت قمنا، أي حريا، أن تكفرها. وقال ابن الحواري رحمه الله: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا، حتى أصبح. وقال الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. وقال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. فقلت له: يا أبتي أي شيء الفائدة، أي من قولك هذا؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي؟ ألا وإن من أهم النعم التي يجب أن تذكر وتشكر ويحافظ عليها وتلزم نعمة الجماعة. جاء في المسند وغيره من حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأمل كيف ربط بين شكر النعم والتحدث بها ولزوم الجماعة وترك الفرقة. فالأمران متلازمان، فلزوم الجماعة من شكر النعم، ومن شكر النعم أن تلزم الجماعة. وقد ذكر الله عز وجل هذه النعمة في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي الجماعة وألفتها، وهي من أعظم النعم. والجماعة والأفاضل تقابل الفرقة، الجماعة تقابل الفرقة كما تقدم في الحديث: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالجماعة تقابل الفرقة أو الفرقة. والمراد بالجماعة هم من اجتمعوا على إمام مسلم ظاهر ذي شوكة، يعني الالتفاف من المسلمين على حاكمهم المسلم، هذا هو المراد بجماعة المسلمين. وما ورد من أحاديث: عليك بالسواد الأعظم، فالسواد الأعظم وجماعة المسلمين هو لزوم السلطان المسلم، فلزوم السلطان لزوم للجماعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. جاء في لفظ آخر عند البخاري: فإنه من فارق من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. فعبر عن الجماعة بالسلطان وعن السلطان بهذا أي بالجماعة. قال ابن عبد البر: المراد الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. المراد الجماعة على إمام، أي اجتماع على إمام يسمع له ويطاع. والذي يسمع له ويطاع إمام ظاهر معلوم ذو شوكة، يعني عنده سلطة يسوس بها الناس. ولهذا سمي المتمسكون بالسنة والأثر الملتفون على الأئمة الملازمون للجماعة سموا بأهل السنة والجماعة. والسنة في هذا الباب ظاهرة، فإذا تمسك الإنسان بالسنة في هذا الباب العظيم ولزم جماعة المسلمين استحق أن يوصف بوصف أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لقب مأخوذ من الأحاديث مما دلت عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وذلك يروى عن ابن عباس في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصية الوداع البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال: وسترون من بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فأمر بلزوم الجماعة والتمسك بالسنة. بل جاء في حديث الافتراق بيان وصف منهج الناجي في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، أو على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الضابط، اتباع الأثر في هذا الباب العظيم على هدي الصحابة. قال الإمام سهل بن عبد الله رحمه الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. والجماعة نعمة ورحمة وقوة وألفة وطاعة، ثم هي حصن حصين من الفتن، ثم في الآخرة جنة ونعيم. قال ابن تيمية رحمه الله: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ودليل هذا من كتاب الله كثير، كما تقدم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا اعتصام على أساس الكتاب والسنة: حبل الله الجماعة، وحبل الله القرآن، وحبل الله السنة. تفسيرات عن الصحابة فمن بعدهم من الأئمة رحمهم الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتفرق عذاب، كما قال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة فشل وضعف وفتن وشتات ومرتع للشياطين. ولذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وجاء في حديث آخر إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يعني من اعتد بنفسه واعتزل عن جماعته الشيطان يتسلط عليه ويأخذ بيده بسرعة فيلقي به في الفتن، والإنسان إذا استشرف للفتن هلك. فالفتن من تشرف لها تستشرف. ولذلك كان لزوم الجماعة وترك الفرقة مما يجب على المسلم أن يعتقده اعتقادا في قلبه يدين لله عز وجل به. قال الإمام الطحاوي في الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقال المسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الذي تكرهه في الجماعة قد تمتثل الأوامر كرها وتعمل الأمر كرها، هذه الكراهة مهما عظمت وكانت في نظرك خيرا لك لا تقابل ما تحبه في الفرقة، فالفرقة عذاب. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذة في الفرقة. قضم الملح في الجماعة مهما حصل من شرف عيش ونقص في الدنيا مع وجود الجماعة فغيرها يهون. أما إذا كان عند الإنسان مال وفير ونعم مترامية ولكنه لا ينعم بنعم الجماعة فإن كل ذلك قد يعود شقاء عليه. لذلك قال ابن عباس لسماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن بن علي ريحانته في الدنيا، أثنى عليه لتنازله عن الحكم وسعيه لجمع كلمة المسلمين. فلما تنازل عن الحكم لمعاوية واجتمع المسلمون واندرأت من بينهم الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لذلك سميت تلك العام بعام الجماعة. وقد اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة حتى أمر بالصبر على جور الأئمة، وإن بلغوا في الشر والظلم أي مبلغ بشرط أن يكونوا مسلمين، وحرم شق الصف ونبذ الطاعة ومفارقة الجماعة حتى لا تفترق الأمة وتكون لقمة سائغة لعدوها، لأن التفرق ضعف وفشل وفتن. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه وشيئا نكره فليصبر، أو فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر، قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا بالشبر عنها يقول فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، أي لأن الخروج عن السلطان ولو بشبر، يخرجون يقولون سلمية مطالب الحقوق، ثم السلمية تنقلب إلى سب وشتيمة، ثم تدخل القوة، ثم يوكلون إلى السلاح وتهراق الدماء وتخرب البلدان، أولها سلمية. لذلك قالوا: الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. هذه الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمه الله: قوله ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. لزوم الجماعة والتآلف في الأمة إحدى قواعد الإسلام. وعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالث فأعرض عنه. والإعراض يدل على أن فتح هذا الباب مما لا يستحسن، بل فتحه فتح لباب الشر. فجذبه الأشعث ابن قيس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليكم ما حملتم من السمع والطاعة، فإن أكلوا حقوقكم فلا تقابلوا الخطأ بخطأ، إنما قابلوا الجور بالطاعة، فإنما عليهم ما حملوا سيسألون عند ربهم، وعليكم ما حملتم ستسألون عن طاعتهم بالمعروف. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة أي الاستئثار بالدنيا وإعطاء غيرك حقك، أو لا تعطى من حقك شيئا، هذه الأثرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورها. قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، تخالف الشرع. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه مسلم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا تقم بالتشغيل تريد أن ترد حقك، هذا ما أمر الله به عز وجل، ولا تلجأ للمنظمات الكافرة والجمعيات الحقوقية الجائرة، هذا ما أمر الله به عز وجل. تسألون الله الذي لكم، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله عز وجل في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. فالواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، وأن يلزم إمامهم مهما عظمت الفتن، ومهما كثر الشر، بل ومهما جار السلطان وإن ظلموا، فإن وجد الظلم فالظلم ليس مبررا للخروج. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه أن أمور الفتن التي وردت في السنة على الإنسان يتعلمها ليستبصر دينه، ولا يزج به من دعاة الفتن إلى مواطن النيران. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية عند مسلم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني الأئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فلا يأتينا متحزلق يقول يطبقون الشرع ويقيمون الدين. لا، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال بطانة، وزراء، مدماء، مسؤولون، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما الخير الذي يرجى ممن هذا وصفه؟ فقال حذيفة يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني لا يأخذونك المال، إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه. مع ذلك فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي رحمه الله وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبر بالمستقبل فوقع. وقال ابن حجر وقال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، يعني هؤلاء حكام ولكنهم دعاة على أبواب جهنم من جورهم وظلمهم وعسفهم. قال ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يقولون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال ابن حجر قال الطبري المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. يعني تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم وصفه دعاة على أبواب جهنم وأصحابه يشبهونه في قلوب الشياطين. والأحاديث الدالة على طاعة ولاة الجور متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بأهل العدل والخير والإحسان المتواصل؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم، وأن يوفقهم لكل خير وأن يقيهم كل شر. فأحاديث لزوم جماعة الحكام الجائرين الظلمة الغشومين متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عدي بن حاتم قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر، أي لا نسألك عن طاعة المتقين فطاعتهم مفروغ منها، إنما نسألك عن أهل الشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. قال النووي رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ. وأنتم تشاهدون خرجوا ليغيروا الظلم فوقعوا في ظلم أعظم، وخرجوا لاستجلاب الحقوق فضاعت حقوقهم ولم يحصلوا شيئا. الإسلام سد هذا الباب للمصلحة الكبرى، ليس إقرارا للظلم، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فلا تغلق النهر فيفتح عليك البحر. قال: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. الكفر البواح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أئمة الجور قالوا: ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أو سلطان. أربعة شروط: إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، ترى بعينك، ثم كفرا ليس فسقا وظلما، ثم بواحا باح لي صاحبه واضح كالشمس في رابعة النهار، ثم دليله عندكم فيه من الله برهان، دليلكم كتاب أو سنة وحي ليس اجتهاد علماء. فإذا كفر العالم أحدا وغيره لا يكفره لا يعد كافرا كفرا بواحا. ثم الشرط الخامس بالإجماع: القدرة على إزالته من غير منكر. فإذا كان كافرا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان لا يجوز الخروج عليه إذا كان الناس لا يستطيعون إزالته بلا بلاء. إذا كان إزالته لا يترتب عليه منكر فنعم، وإلا فلا. وأين يتحقق هذا؟ وفي حديث حذيفة: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني افترق الناس إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى طوائف، لا يوجد للناس رأس، ما الواجب؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ حتى ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الناس عند وجود الجماعة والإمام، وذكر حالهم عند عدم ذلك، وبين الواجب على المسلم في كل حالة. فإذا كان لهم جماعة وإمام فالواجب تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام وقد تفرق الناس فالواجب اعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام. لا يجتمع في بلاد الإسلام حزب، إقامة الأحزاب تخالف السنة والشرع لأنها تخالف الجماعة، لأنها تسعى بكل ما أوتيت للوصول للسلطة وتنابذ السلطان وتظهر عيبة، وكل هذا مخالف لديننا. فالأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع لزوم الجماعة والإمام إن كان إمام، حتى لو كان من دعاة جهنم لظلمه وضلاله وفسقه وفجوره. وهذا اللزوم وهذا الصبر يستمر إلى الممات، لا تقل صبرنا 20 سنة 30 سنة 40 سنة. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والتحزب هو الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى جماعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. فكل تجمع على غير الإمام القائم للسلطة يعتبر تحزبا بدعيا. لا تقل لي قال الله عز وجل يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذا حزب محمود وشرطه موالاة الله، موالاة رسوله باتباع السنة، موالاة المؤمنين بلزوم الجماعة، هذا ما ندعو إليه. أما ما عدا ذلك فليس في الإسلام أحزاب. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا ليس سبيل المسلمين إنما سبيل المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين وإمامهم قائم ويفتاد به على سلطانهم. واجب المسلم إن كان إمام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان ليس إمام اعتزل تلك الفرق كلها. وهذان الأمران لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في كل حال وترك التفرق والتحزب، هذان الأمران من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وإذا أردت أن تعرف منزلة هذا الأمر فتأمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم وصية قالها في حجة الوداع حين اجتمع المسلمون كلهم في أيام منى. فعن جبير بن مطعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا التقديم للتنبيه على المسؤولية في حمل هذه الوصية، نضر الله امرأ سمع مقالتي، دعا له بهذه الدعوة ليتحمل هذه الأمانة. ثم قال هذه المقالة، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي لا يجتمع فيه الغل مع هذه الثلاث، لا يحقد على المسلمين، إنما يبدأهم بالنصيحة والسعي في مصلحة بلده وغير ذلك من المعاني. إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر، أي من أخلص لله الإخلاص ينزع الغل من القلب. إذا كنت تعمل لله لن تحسد أحدا، والنصيحة لولي الأمر لأن النصيحة من النصح والخلوص، فإذا نصحت لولي الأمر لن تغشه، إنما ستحب له ما تحب لنفسك وتتمنى له الخير وستدعو له بالليل والنهار. قال ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. هذه الوصايا الثلاث قال عنها العلماء تجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الفقرة الأخيرة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوتهم هي الجماعة، تحيط من ورائهم أي تحفظهم، يعني كأنها سياج وحصن حصين. فمن دخل في الجماعة ولزم الجماعة فقد حصن نفسه من الفتن وحصن بلده من الفتن وذلك قال شيخنا الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وبارك في عمره إذا كان البيت متوحد لا يضره شيء. الخوف إذا كان البيت ليس متوحدا، هذه القاعدة هذا أصلها. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن لمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شحثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته.
الأعداء يتربصون ويخططون ويمكرون، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا وجد ثغرة أو وجد من يطعن في الحكومات تبناه الكفار وأمدوه وناصروه ويغويه الشيطان ويزين له عمله فيخرج عن جماعة المسلمين. الأعداء لا يفترون أبدا. ودوا ما عنتم الذي يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة مصيبة يفرح بها، وإن تصبروا وتتقوا، من التقوى لزوم الجماعة، لن يضركم شيئا أبدا. كعب بن مالك الصحابي الجليل لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما يوما، وكان حاله كما وصف الله عز وجل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم الأرض، أمر الرسول بهجرهم وعدم تكليمهم في هذه الشدة، والأعداء يترقبون وينظرون. جاء نبطي من أنباط الشام يقول: أين كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون إليه، فطفقوا يشيرون إليه. لماذا يشيرون؟ لأن الرسول منعهم عليه الصلاة والسلام من كلامهم. قال: فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، ملك يراقب بلاد المسلمين، ومن يشذ عن الجماعة ومن يحرم حقه من المسلمين في الظاهر، ينظرون أين الفريسة التي تصطاد ويضرب بها المسلمون، لأنه لن يبقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن لا يبقى من العرب في أرض العجم إلا مقتول، إلا أسير أو مطلوب في دمه. لا، الأمور لن تبقى هكذا. قال: فإذا كتاب من ملك غسان، أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. من المواسين؟ ملك غسان. لم يجعلك الله في دار مهانة، المهانة، المهانة في مخالفة الدين والإسلام، ليس فيما يظنه بعض الناس، يقول حرية حرية وكأنهم عبيد. الحق بنا نواسك. كثير من الناس يبيع بطنه وبلده وولاة أمره وشعبه من أجل جنسية كافرة. فالكفار يراقبون. إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية، يد الله مع الجماعة. فمن أعظم فضائل وثمرات لزوم الجماعة وإمامهم أنها حصن حصين وسياج متين من كل الفتن ومن الضعف والتفرق. ومثل هذه الوصية قول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي رواية: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. تأمل: السلطان ظل الله في الأرض، فيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح في فيئه. الظل تعرف مقداره، إذا اشتد لهيب الشمس وزادت السموم وكنت في الصحراء فيوشك أن تهلك من شدة الشمس، فيأتيك الظل تنظر فيه الراحة، تنظر فيه السكينة والوقاية، فيه الاجتماع. إذا كانوا مجموعة يجتمعون في الظل، وإن كانت الشجرة مثمرة فالغالب يقع ثمرها في ظلها، فمن ترك الظل فقد وقع في السموم واللهيب والفتن، وتعرض لضربات الشمس التي قد تقتله. ثم كل واحد في الشمس إنما يهتم بمصلحته، فالشمس حارقة والاجتماع مع الناس يزيده حرارة، فكل واحد يفتش لمصلحة نفسه، وإذا كان عنده زاد وكان في الشمس يوشك الزاد أن يفسد، بخلاف الظل. وذلك قال: فمن أكرمه أكرمه الله، فمن أكرمه أكرم الله. لما أكرم ربه بطاعته وامتثال أمره في السلطان، أكرمه الله بالخير والأمان والنجاة من الفتن في الدنيا، والأجر والكرامة في الأخرى. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فمن إجلال الله إكرام السلطان، وفي خلاف ذلك فتح لباب الشرور. ولذلك لا يتساهل مع من سعى في إخلال النظام وإحداث الفوضى. قال عفجة بن شريح الأشجعي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن تتعلق بالملوك ونحوهم مما تؤثر على دنيا الناس ودنياهم ودينهم، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوا، فإن يد الله مع الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط. وفي رواية عند مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاضربوه بالسيف. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، وتأمل كائنا من كان. قال القرطبي: ألا يحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونشبه، أي لعصبته وجماعته، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدوى عره، أي عدوى جربه. فلا يقال عالم، حافظ قرآن، داعية، باب، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه، لأن تركه ترك للنار في الاشتعال والانتشار. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن أهانه أهانه الله، أي من أهان السلطان لا قيمة له عند الله، فلا تنظروا لحاله، فلا تنظروا لحاله. فعن ربعي أنه أتى حذيفة بن اليمان بالمدائن يزوره ويزور أخته، قال: فقال حذيفة: ما فعل قومك يا ربعي؟ أخرج منهم أحد؟ قال: نعم، فسمى نفرا، وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله لا وجه له عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال النووي: أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه. وقال القرطبي في المفهم: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في الكتاب والسنة. فهذا الباب مبين، فمن خرج لا تكن له حجة لكثرة الأحاديث والأدلة. فالجماعة لا تفارق أبدا. قال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة: يا أبو أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. والكل أيها المسلمون الأفاضل في عنقه بيعة على الطاعة ولزوم الجماعة. يجب عليك أن لا تبيت ليلة وأنت لا تعتقد ذلك، لأن في الأمر وعيد شديد من عدم تبييت اعتقاد انعقاد البيعة في عنق كل مسلم، فقد جاء الوعيد في ذلك. فعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، وقد فعل بأهل المدينة الأفاعيل كما يذكر في التاريخ، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال القرطبي رحمه الله: هي واجبة على كل مسلم، لقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة، معروف من الوجهاء، فبيعته بالقول والمباشرة باليد، أي أن يباشر الحاكم ويقول: بايعتك على السمع والطاعة، وإن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا. قال: ويكفي من لا يؤبه له، يعني مثلي ومثلكم. يقول: ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافا لذلك. فإن أضمره، أي أضمر أن ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. ذلك من يخلع بيعة إمامه ويبايع غيره فقد نبذ ربقة الإسلام من عنقه. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد بن معاوية، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. قال: فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف، لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. قال البربهاري رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل، وهذا بالإجماع أيها الأفاضل. هذا الباب أيها الأفاضل باب طويل متشعب، أحكامه كثيرة، البيان فيه في كتب العلماء كثير، ولكن للأسف غيب أكثر هذا العلم عن أكثر الأمة، وغلس في الناس كثير من شبه الخوارج ومن مذهب الخوارج، حتى إن الناس ليحرمون قطعة الخبز أو يقلل عليهم في وقود سياراتهم، فيقومون إلى الأئمة بالسيوف والتظاهر ونحو ذلك. الدنيا مهما قلت فطاعة الله وطاعة رسوله هو الواجب، فتغيب هذا الباب جر على الناس أمورا كثيرة، يأتون الناس بشبه بأمور لا زمام لها، يروون عن الصديق أنه قال لهم: إن لم أعتدل كيف تفعلون؟ فرفعوا السيف، قال: نعدلك بهذا. ويروون عن عمر أنه ألبس ابنه ثوبين له ولابنه، فشهر أبو ذر السيف عليه، فقال: من أين ألبست هذا ثوبين وألبستنا ثوبا؟ الصحابة يشهرون السيف في وجه الأمير العادل من أجل ثوب، قصص متهافتة لا زمام لها ولا خطام، يردون بها الأحاديث المتواترة والإجماعات المنعقدة من العلماء على عبر مر العصور. هذه الأمور ينبغي أن تغرس في قلوب الشباب والكبار، يتلقنها الصغار في مكاتب القرآن وفي المدارس، ليعرفوا قدر نعمة الله عليهم بالجماعة، وأن الصبر على ذلك عاقبته حميدة، وأن من ثار إنما يظلم نفسه ويظلم أهل بلده، يظلم نفسه بترك دينه ومخالفة سنة نبيه، ويظلم بلده بجر الفساد والبلاء على الناس. فالفتن إذا دخلت وتحركت رحاها لا تقف حتى تطحن ما تحتها. والناس إذا كانوا في عافية عليهم أن يشكروا الله عز وجل عليها، وأن يحمدوه على هذه النعم لكي يزيدها الله عز وجل ويحفظها عليهم. ما قلت إنما وإن أطلت إنما هو قطرة من بحر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يقينا شر الفتن وشر أهل الفتن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرد المسلمين دينهم ردا جميلا. وأشكر حضوركم وحسن استماعكم والمعذرة على الإطالة عليكم، كما أشكر الإخوة الأفاضل المباركين في مكتب الهيئة بهذه البلد الطيبة على دعوتهم ومشاركتهم في الخير. فأسأل الله يجعلنا وإياهم إخوانا على سر المتقابلين وعلى الخير متعاونين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي كتيب في الخلف مفسوح كلية، نعمة الاتحاد. عندي كتيب في الخلف نعمة الاتحاد، كيف نحافظ على هذه النعمة؟ شكرا للجميل وردا له، ثم نتعلم بعض الأمور متعلقة بديننا. جزاكم الله خيرا.